حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فما هو الناقض الأول؟ ما يذكره بلفظه هذه نواقض الإسلام وهي قصيرة، ما يذكره ويقرأه بنصه؟ تفضل. أحسنت. هذا الناقض الأول الذي هو الشرك، المراد به الشرك الأكبر، فإنه هو الذي ينقض الإيمان، ينقض أصل الإيمان، ويصير مرتكبه كافرا مخلدا في النار إذا مات على ذلك والعياذ بالله. والناقض الثاني بنصه، ما نريد بالمعنى؟ تفضل. لا هات، تفضل هات. لا 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 هات. نعم نعم. كفر إجماعا. طيب هذا من حفظك؟ أحسنت. فمن يقرأه من حفظه؟ من يقرأه من حفظه؟ تفضل يا أخي. كفر إجماعا ويتوكل عليهم. طيب أحسنت. يقول: أيهما تنصح بشرائه، كتاب الفقيه والمتفقه أم جامع بيان العلم وفضله إذا لم تتوفر قيمة الاثنين؟ أما الكتابان فكلاهما كتاب جميل ومفيد، فإذا لم يتوفر لك في الوقت الحالي شراء أحد الكتابين، يعني شراء الكتابين جميعا، وتوفرت قيمة أحدهما، فاقرأ فخذ الكتاب الفقيه والمتفقه، ثم بعد ذلك إذا تيسر لك خذ جامع بيان العلم وفضله. الله أعلم. طيب يا أخوان أرحمك الله، الناقض الثاني هو داخل تحت الناقض الأول، وإنما فصل عن الشيخ رحمه الله تعالى عن الأول. لماذا؟ هات لأهميته لكثرة وقوعه في الناس. نعم. أحسنت، لأنه شبهة القبوريين، فأراد أن ينبه عليه. من يتخذ من جعل مع الله بينه وبين الله عز وجل وثائق، وثائق. والواسطة تنقسم إلى قسمين، تفضل. واسطة الحق، وهي وما هي هذه؟ وواسطة الشرك التي وثيقت وثائق المشركين، فما هي واسطة الحق؟ الأنبياء وورثتهم، فإنهم واسطة حق بين الله عز وجل وبين خلقه. طيب، وما الدليل على أن من جعل بينه وبين الله وثائق، ما الدليل على أنه كافر؟ ما الدليل على أنه كافر؟ تفضل يا أخي. قال الله عز وجل عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل في هذه الآية نفسها: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم الله عز وجل عليه بالكفر. وآية أخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله عز وجل: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه الله عز وجل شركا وكفرا. طيب، لماذا جعل المشركون هذه الوثائق بينهم وبين الله عز وجل؟ لأنهم لم يجعلوا هذه الوثائق حتى قاسوا الخالق بالمخلوق وشبهوا الخالق عز وجل الغني عن أن يتخذ بينه وبين خلقه وثائق بملوك الدنيا الذين هم بحاجة إلى أعوان وإلى وثائق تشرح لهم ما يدور في ممالكهم. فلماذا جعلوا أولا هذه الوثائق؟ شبهتهم في ذلك أنهم قالوا: منهم من يقول أنا ليست لي أهلية في سؤال الله عز وجل مباشرة، أنا مذنب، أنا ماذا بارك الله فيك، يقول أنا مقصر ومذنب، وهؤلاء الصالحون ماذا بارك الله فيك أتخذهم واسطة لأني لا أهلية لي في ذلك. ومنهم من يقول اتخذناهم واسطة لأن لهم جاها عند الله عز وجل، وإن كان لا يقول بأنه مذنب لكنه يقول هؤلاء لهم جاه عند الله عز وجل فأنا اتخذتهم واسطة لذلك لأن لهم جاها ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ماذا بارك الله فيك. أما قولهم ليست لي أهلية، فإن الله عز وجل يخبر عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا من الله عز وجل خطاب لعباده المذنبين والمعصومين، والمعصومين فهو خطاب للعباد جميعا. فمن قال أنا ليست لي أهلية هذا يدل على جهله، فإن الله سبحانه وتعالى هو واسع المغفرة، يحتاج إلى أن يتوب الإنسان إلى ربه عز وجل ويضرع إليه في ذلك، والله سبحانه وتعالى يعطيه ما سأل إذا سأله وتوفرت فيه شروط إجابة الدعاء وأراد الله عز وجل أن يعطيه. هذا أمر. وأما قولهم الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله عز وجل، فيقال صدقت، لهم جاه ومنزل عند الله عز وجل، ولكن الله عز وجل نهاك أن تتخذهم واسطة بينك وبينه في الآيات التي تقدم ذكرها، في الآيات التي تقدم ذكرها، فإن الله عز وجل أخبر بما لهم من المنزلة عند الله، وأخبر أنهم عباد لا يضرون ولا ينفعون، وأنهم قد ماتوا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. انظروا إلى هذه الآية العظيمة، إن تدعوهم، قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ليس لهم من الملك شيء، وإنما الملك كله لله سبحانه وتعالى، الملك لله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يكرم من يشاء ويهين من يشاء سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم، توسعوا يا أخوان إذا بقي مجال إخوانكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا إخبار من الله عز وجل بأن هؤلاء الموتى لا يسمعون. طيب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، قال الله عز وجل ولو سمعوا، لو فرض أنهم يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ثم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأبطل الله عز وجل تعلق هؤلاء المشركين بأولئك المقبورين، سواء كان هؤلاء المقبورون صالحين أم غير ذلك. إذن من جعل بينه وبين الله وسائط؟ الملوك إخواني في الله، لماذا يتخذون الوسائط؟ الملك لماذا يتخذ واسطة بينه وبين رعيته؟ يتخذ واسطة بينه وبين رعيته لأمور. الأمر الأول لأجل أن يخبروه ما خفي عليه مما لم يعرفه من أحوال الرعية، هو من شؤون الرعية. هل هذا الملك في الدنيا يستطيع أن يطلع على كل شيء يدور في مملكته؟ الجواب لا، فيحتاج إلى أعوان يعينونه على ذلك. وأمر آخر مما يتخذ الملوك له الوسائط، أنه عاجز عن تدبير رعيته، ودفع أعدائه، يعجز عن تدبير الرعية ويعجز عن دفع الأعداء، فيحتاج إلى أعوان يعينونه. والأمر الثالث أن الملك ربما لم يرد أن ينفع الرعية، فيحتاج إلى من يحركه ويدفعه لنفعهم. الملك ربما لم يكن مريدا لنفع الرعية، فيحتاج إلى من يدفعه لنفع هؤلاء الرعية من الوسطاء والأعوان. وهذه كلها منفية عن الله تبارك وتعالى، لأن قلنا الذين اتخذوا الوسائط شبهوا الخالق بالمخلوق وقاسوه به. فالله عز وجل مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه وتعالى ليس لأحد ملك نصيب من الملك ولا جزء منه في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وكذلك ليس ربنا سبحانه وتعالى محتاجا إلى ولي وإلى ظهير وإلى معين يعينه في تدبير شؤون خلقه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله عز وجل ويعبد، قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، في سورة سبأ لا قبلها، الآية التي قبلها، نعم لا الأخ، الآية التي ذكرها الأخ، ما هي؟ نعم أحسنت، أولها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الذين تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ليسوا مشاركين لله سبحانه وتعالى في شيء منها، وما له منهم من ظهير، ليس لله عز وجل ظهير ولا معين من هؤلاء المخلوقين، فنفى الله عز وجل كل ذلك. قال وسائط يدعوهم، والدعاء كما تقدم معنا ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. طلب الحاجة هو دعاء ماذا؟ دعاء المسألة، وطلب الثواب دعاء العبادة. يدعوهم ويسألهم الشفاعة، بزيادة لفظ الشفاعة يكون معنى يدعوهم أقرب إلى دعاء العبادة، إلى دعاء العبادة، وبعدم ذكر الشفاعة يكون نعم يدعوهم، هذا هو محتمل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، لكن يدعوهم لو قلنا ويسألهم الشفاعة بذكر الشفاعة فيكون الدعاء شامل للنوعين، وخصت الشفاعة من دعاء المسألة، وإذا لم تذكر الشفاعة فيكون المراد بالدعاء العبادة، لأنه قد فصل السؤال فقال ويسألهم. يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، وما هو تعريف التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله تعالى مع بذل الأسباب المأذون بها شرعا. قال ويتوكل عليهم، كفر إجماعا، وتقدمت الأدلة على كفره، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين بين العلماء. وقوله ويسألهم الشفاعة، ويسألهم الشفاعة، الشفاعة في اللغة قال ابن فارس عليه رحمة الله الشين والفاء والعين، الشين والفاء والعين، هذه المادة شين فاء عين، شفع وما تصرف منها وما آل إليها وما رجع إليها، هذه المادة تدور على أي شيء؟ إذا قال الشين والفاء والعين يعني هذه المادة وما تصرف منها وما رجع إليها. الشين والفاء والعين أصل صحيح عربي، يعني أصلا صحيح بمعنى أنه عربي ليس فيه إشكال، أصلا صحيحا، يعني هذه الألفاظ التي تتفرع عن هذه الثلاثة الأحرف شفع وما تفرع منها يدل على مقارنة الشيئين، أصلا صحيح يدل على مقارنة الشيئين، مقارنة الشيئين، شفع بمعنى قارن شيئا آخر، قارن شيئا آخر، فصار الشيء الواحد شيئين، إلى أن قال وشفع فلان لفلان، إلى أن قال وشفع فلان لفلان إذا جاء، إذا جاء ثاني يعني يكون إذا شفعت مثلا لأخ أكون أنا الثاني، إذا جاء ثانيه أو ثانيه ملتمسا مطلبه. ما معنى شفع فلان لفلان؟ لو جاء شخص وقال اشفع لي عند الشيخ بأن بأمر كذا وكذا في بيت من البيوت، في كذلك ماذا البقاء في هذا المكان، في طلب العلم لآخره، فآتي أنا فأكون الثاني ألتمس مطلبه وأعينه عليه. قال إذا جاء ثانيه ملتمسا مطلبه، ملتمسا مطلبه ومعينا له، ملتمسا مطلبه ومعينا له. هذا معنى الشفاعة في اللغة. وفي الشرع، وفي الشرع التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، أتوسط له بجلب منفعة كالمثال الذي تقدم ذكره، بجلب منفعة كالمثال الذي تقدم ذكره، بدفع مضرة، بدفع مضرة كأن يتوسط مثلا شخص لآخر في أن لا تحل به عقوبة من العقوبات، فيتوسط في دفع تلك المضرة عنه. واستمع الآن إلى تقاسيم الشفاعة، انتبه لتقاسيم الشفاعة. الشفاعة إجمالا على قسمين، الشفاعة في الإجمال على قسمين، شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. الشفاعة نقسمها إجمالا إلى دنيوية يعني شفاعة في الدنيا، وإلى أخروية يعني شفاعة في الآخرة. إلى هنا واضح؟ الدنيوية على قسمين أيضا، الدنيوية على قسمين أيضا، مشروعة وممنوعة، مشروعة وممنوعة. قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، فهذه شفاعة ماذا؟ شفاعة مشروعة، وهي التي تكون في أمر يترتب عليه خير. الشفاعة المشروعة في الدنيا ما كانت في أمر، في أمر يترتب عليه خير، يترتب عليه خير. ومن أدلة هذه الشفاعة الآية التي ذكرتها في سورة النساء، وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن الأحاديث حديث اشفعوا تؤجروا، حديث اشفعوا تؤجروا، متفق عليه عن أبي موسى. ورواه أبو داود والنسائي عن معاوية، ورواه أبو داود والنسائي عن معاوية رضي الله عنه. اشفعوا تؤجروا، هذا الأمر في الشفاعة المشروعة. ومن أمثلتها الواقعية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته عليه الصلاة والسلام عند بريرة، عند بريرة في إرجاع زوجها مغيث، في إرجاع زوجها مغيث. رواه الإمام أحمد، رواه البخاري من حديث ابن عباس أن بريرة لما اعتقت يعني خرجت من العبودية لما خرجت من العبودية خيرت في زوجها. الأمة إذا كان زوجها عبدا فاعتقت هي يعني خرجت من العبودية فإنها تخير في البقاء مع زوجها هل تبقى أم لا. فبريرة رضي الله عنها اختارت عدم البقاء معه فشق ذلك على مغيث الذي كان ما زال في العبودية فشق عليه حتى جاءت في بعض الروايات أنه كان يتتبعها يطلب منها أن تقبله زوجا وأن تبقيه على ما كان عليه من الزواج في العبودية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعته. فقالت يا رسول الله تأمر؟ قال لا إنما أنا أشبع. فقالت لا حاجة لي به. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع عند بريرة لزوجها مغيث وكذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في سبي حنين لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام هوازن سبى النساء والأموال فجاءه بعد ذلك وفد هوازن فقال النبي عليه الصلاة والسلام اختاروا أحد شيئين إما المال وإما النساء والأولاد فاختاروا النساء والأولاد وقسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وبعد أن اختاروا ماذا النساء والأولاد شفع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بين الناس فردوا عليهم نساءهم. الشاهد من ذلك الشفاعة المشروعة. والشفاعة الممنوعة في الدنيا ما كان في أمر يترتب عليه شر كالشفاعة في الحدود والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة في قصة المخزومية التي سرقت فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه. فجاء أسامة فكلمه فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. فهذا هذه الشفاعة في الحدود محرمة ممنوعة وكذلك ما جاء عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله تصير مضادا لله سبحانه وتعالى ومحادا له. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. شاهدنا القطعة الأولى من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل. إذن هذه الشفاعة ممنوعة. ومن هذه ومن هذا القبيل الشفاعات التي تكون الوساطات التي تكون عند الأمراء والحكام بدفع أموال وتوسط لأجل تولية من لا أهلية له في تلك المناصب التي ولى عليها فإنها من الشفاعات ومن الوسائط المحرمة الممنوعة لأنه يترتب عليها شر. ما هو هذا الشر؟ أن هذه المرتبة لا تليق بذلك الذي وصل إليها، وكذلك الشفاعات التي تكون في شراء الشهائد والمناصب وما أشبه ذلك. هذه الشفاعة الدنيوية. الشفاعة الأخروية كذلك تنقسم إلى قسمين، أنتم معي الآن، قسمان في قسمين وقسمان في قسمين، فانتبهوا. الشفاعة من جهة عامة دنيوية وأخروية. الدنيوية مشروعة وممنوعة، الأخروية قسمان، منفية ومثبتة، منفية ومثبتة. شفاعة منفية نفاها الله عز وجل، وشفاعة مثبتة أثبتها الله عز وجل. المنفية قال الله سبحانه وتعالى: ولا يقبل منها شفاعة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. لا يقبل منها شفاعة، هذا نفي، ما في شفاعة تقبل من تلك النفس. وقول الله عز وجل: لا تغني عني شفاعتهم شيئا. وقوله سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في آيات كثيرة، في آيات كثيرة في هذا المعنى، في نفي شفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي القسم الأول، هذه الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، كمثل ما نحن فيه الآن، يسألهم الشفاعة في الناقض الثاني، فهي شفاعة منفية، لأن الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا. إذن التي تطلب من غير الله سبحانه هذه شفاعة منفية لا تكون. وهناك شفاعة مثبتة، يعني التي تطلب من غير الله عز وجل، كالأصنام والصالحين الذين لم يأذن الله عز وجل بتوجه الشفاعة إليهم وبمناداتهم، كما يصنع عند القبور وعند الأصنام والأوثان. والشفاعة المثبتة من أدلتها قول الله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت شفاعة بإذنه. وقال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا هناك فيه شفاعة، شفاعة لمن ارتضى الله عز وجل ورضيه. والآية التي في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآيات أيضا في الشفاعة المثبتة كثيرة. هذه الشفاعة المثبتة لها شروط. الشرط الأول: قدرة الشافع على الشفاعة. قدرة الشافع على الشفاعة، كأن يكون مثلا بشرا يقدر على أن يطلب الشفاعة، فخرج بذلك ماذا يا إخوان؟ خرجت الأصنام والأشجار. ولذلك قال الله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن الله عز وجل ذكر كلامهم على سبيل التوبيخ والإنكار. إذن قدرة الشافع على الشفاعة. الثاني، الشرط الثاني إسلام المشفوع له الذي تشفع له يشترط فيه أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. وما هو الدليل؟ قال الله عز وجل إسلام المشفوع له، المشفوع له يعني الذي تشفع له أو الذي يشفع له عند الله. الدليل على هذا الشرط قول الله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. من هم الظالمون؟ المشركون. المشركون ما لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذان الشرطان لم يذكرهما أكثر من أو أكثر من تكلم عن الشفاعة، وذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة، الشيخ مقبل ذكرهما في كتابه الشفاعة. والشرطان المشهوران عند أهل العلم غير هذين الشرطين هما الإذن للشافع، الإذن للشافع، هذا الشرط الثالث، الإذن للشافع، يأذن الله عز وجل لك أن تشفع في غيرك. والشرط الرابع الرضا عن المشفوع له، الرضا عن المشفوع له، لأنه قد يكون مسلما ولا يرضى الله عز وجل أن يشفع له، بل أراد الله عز وجل أن يمحص وأن يخرج برحمة أرحم الراحمين لا بشفاعة أحد من المخلوقين. طيب، إذن ما هو الدليل على هذين الأخيرين؟ آية تقدم ذكرها، وكم من ملك في السماوات، في السماوات والأرض أو الأرض يا أخانا محمد، وكم من ملك في السماوات والأرض أو والأرض والأرض ما في الأرض. طيب، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، ليس لا في الله الأرض ولا الأرض، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، إذن الإذن والرضا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، وهذه الشفاعة المثبتة، نجل أن ننتهي، الشفاعة المثبتة هي أيضا على قسمين، هذه الشفاعة المثبتة في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة تنقسم إلى قسمين، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا القسم الأول، وعامة، خاصة وعامة. خاصة يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعامة يعني فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين والملائكة والأفراط وهكذا. فأما الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فالشفاعة العظمى. ما هي الشفاعة العظمى؟ التي فيها إراحة الناس من الموقف، فيها إراحة الناس من الموقف، وهذه جاءت بها الأحاديث الكثيرة المتواترة على حد هذا التعبير. الشفاعة العظمى جاءت أدلتها في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أنس، من حديث حذيفة، من حديث من غير حديث. والشفاعة الثانية الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، شفاعته لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، ليس ذلك لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. كما أن الشفاعة العظمى خاصة به، فشفاعته لتخفيف عذاب أحد من المشركين في النار ليست إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لما في صحيح مسلم أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه قد كان يحوطك ويغضب لك، فقال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب عنه. الثالث من الشفاعة الخاصة الشفاعة بدخول الجنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو وحده الذي يشفع للمؤمنين في دخول الجنة خاصة. العامة ما جئنا إليها إلى الآن. ومن الشفاعة الخاصة شفاعته عليه الصلاة والسلام حديث يعني دليل دخول الجنة حديث أنس في صحيح مسلم. وشفاعته في دخول 70,000 من أمته، 70,000 من أمته، هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سألت ربي، قال النبي عليه الصلاة والسلام سألت ربي فوعدني أن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فاستزدته يعني طلبت المزيد فزادني مع كل 1,000 70,000. فقلت يا رب إن لم يكن هؤلاء من مهاجر أمتي، قال إذن أكملهم لك من الأعراب. الحديث رواه أحمد عن أبي هريرة. وهناك أيضا والشفاعة العامة التي يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع فيها الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء والأفراط، الأفراط يعني هم الأولاد الذين يموتون قبل الحلم ويحتسبهم آباؤهم، جاءت في عليها أدلة كثيرة وهي مذهب أهل السنة والجماعة. ولمن هذه الشفاعة تكون؟ تكون لماذا؟ تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة في خروجهم من النار، تكون لأهل الكبائر في خروجهم من النار، وتكون في أقوام استحقوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. فرق بين هذا والأول أم لا؟ الأول في أناس دخلوا النار فشفع فيهم فأخرجوا منها، والثاني في أناس استحقوا أن يدخلوا النار فشفع فيهم قبل أن يدخلوها فلم يدخلوها. وكذلك الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. ما حال حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ حديث ثابت صحيح. والحديث الآخر ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ها؟ هذا حديث باطل. من أين جاءت ليست هذه؟ من كيس من؟ من كيس المعتزلة، والذين الشيعة هم أذناب لهم. نعم، إذن هذا واضح، ها؟ أي شرط؟ الشفاعة العامة تكون لأهل الكبائر، تكون لأهل الكبائر الذين دخلوا النار فيخرجوا منها، هذا الأول. والثاني أهل كبائر استحقوا النار فيشفع فيهم بأن لا يدخلوا النار فلم يدخلوها. وكذلك من الشفاعة التي يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والملائكة في رفع الدرجات في الجنة، في رفع الدرجات في الجنة. طيب يا إخوان، إذا نعيد سريعا، الشفاعة تنقسم إلى قسمين، ها؟ عامة، ما لكم؟ ما شاء الله عليكم منتبهون. شفاعة تنقسم إلى قسمين، دنيوية وأخروية. طيب الدنيوية إلى قسمين، مشروعة وممنوعة. المشروعة ما ترتب عليها خير، والممنوعة ما ترتب عليها شر، هذه لها أدلتها هذه لها أدلتها. والأخروية تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. المنفية شفاعة المشركين، شفاعة المشركين والتي ذكرناها. والمثبتة تنقسم أيضا إلى قسمين، خاصة وعامة. الخاصة خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. من صور هذه الشفاعة الخاصة الشفاعة العظمى، الشفاعة في أبي طالب، الشفاعة في دخول الجنة، شفاعة في دخول 70,000 من هذه الأمة إلى الجنة، هكذا. طيب، والشفاعة العامة يعني للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة والشهداء والصديقين، وماذا بارك الله فيك، والأفراط، والأفراط، هذا واضح. قال ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. وما هي التي تدخل في هذا الناقض؟ التي تدخل في هذا الناقض الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية التي هي شفاعة المشركين، شفاعة أهل، شفاعة أهل الشرك. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك. قبل ذلك يا إخوان، أمس ذكرت عن كتاب الإقناع، قلت فيه لمن؟ لأبي النجا الحجاوي، وهو بشد الجيم، الحجاوي، الحجاوي بشد الجيم، نسبة إلى بلدة يقال لها حجة. النسبة القياسية لحجة أن يقال فيه حجي، لكن حجاوي هذه نسبة غير قياسية لهذه البلدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.